بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان صناعة الفقيه. صناعة الفقيه مجموعة من المحاضرات العلمية والتي ألقيت بمسجد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بمدينة الرياض في الفترة من 12 إلى 24 من شهر ربيع الآخر لعام 1432 من الهجرة النبوية، ومع المحاضرة الرابعة والتي هي بعنوان أسباب اختلاف العلماء لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الرشيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه لما ينفعنا في دنيانا وأخرانا. عنوان اللقاء كما أشار الأخ قبل قليل هو أسباب اختلاف العلماء، وهذا العنوان في الحقيقة هو عنوان كبير ولا يمكن أن يحيط به متكلم في مثل هذه المناسبات القصيرة، ولكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، فسنشير إشارات سريعة ومختصرة حول هذا الموضوع، مع التنبيه إلى مضان هذا الموضوع فيما كتبه أهل العلم قديما وحديثا. فمدار الحديث اليوم سيكون مجرد إشارات سريعة ومجرد رجوع إلى أبرز ما ذكره أهل العلم حول هذه القضية، ومن أراد الاستزادة فعليه أن يرجع إلى العدد الكبير من المؤلفات التي ألفها العلماء في هذا الموضوع، سواء كانت هذه المؤلفات مؤلفة في هذا الموضوع باستقلال أو ألفت في غيره وفيها إشارة لمثل هذه الموضوعات. سيكون مدار الحديث حول عدد من النقاط. النقطة الأولى هي مقدمة حول الخلاف، والنقطة الثانية البحوث والمؤلفات التي تناولت هذا الموضوع عند أهل العلم في القديم والجديد، والنقطة الثالثة نبذة عن أسباب الاختلاف بين أهل العلم، والنقطة الرابعة نماذج من مسائل خلافية مع التعرض للأسباب التي أدت إلى الاختلاف في هذه المسائل، النقطة الخامسة عرض لكتاب متميز في هذا الباب سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى، والنقطة السادسة موقفنا من أسباب اختلاف العلماء، أو بمعنى آخر ما الفوائد من الاطلاع على أسباب اختلاف العلماء. في بداية الأمر في الكلام حول النقطة الأولى أن الخلاف فطرة من الفطر التي فطر الإنسان عليها، والإنسان إذا تأمل في أحواله ليس في الأحوال العلمية وإنما في أحوال حياته العادية يجد أن الناس مختلفون في كثير من طبائعهم، فيجد منهم السريع الغضب وسريع الرضا، ويجد منهم الحكيم، ويجد منهم العاقل، ويجد منهم الذكي، ويجد منهم مثلا قليل الذكاء، وإذا أخذنا على مستوى آخر يجد منهم الطويل والقصير والأبيض والأحمر والأسمر وما إلى ذلك، ويجد أيضا منهم الحسن وخلاف يعني وخلاف الحسن. فهذه الأمور هي أمور فطر الله الناس عليها، ولذلك فإن الخلاف لا يختص بين أهل العلم أو بين العلماء في الشريعة، بل الخلاف موجود حتى عند السياسيين والاقتصاديين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع وما إلى ذلك. إذن الخلاف فطرة فطر الناس عليها، ولذلك يقول سبحانه وتعالى في سورة هود ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولذلك نجد بعض الناس خاصة بعض طلبة العلم قد ينزعج من هذا الخلاف الذي يحصل بين العلماء، يقول ما نفتح مسألة المسائل إلا وفيها خلاف، قال فيها المالكية كذا، وقال فيها الحنفية كذا، وقال فيها الشافعية كذا، وقال الحنابلة كذا، مع أنهم يأخذون من مصدر واحد وهو الكتاب والسنة، فلماذا يختلفون؟ فقد يأتي في ذهن بعض الناس أن هذا الخلاف مقصود وأنه مجرد الانتصار للنفس والغلبة على الآخر، وهذا المعنى هو حقيقة بعيد كل البعد عن الحق كما سيتبين معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وهذه الآية تقرر المبدأ الذي ذكرناه قبل قليل أن الاختلاف فطرة فطر الناس عليها، ولذلك فإن الإنسان لا ينزعج منها ولا يرفضها، ولكن يحتاج إلى أن يؤطرها في الإطار الشرعي الصحيح. الأمر الآخر أنواع الخلاف. الخلاف ينقسم إلى قسمين، قد يكون الخلاف مقبول وقد يكون الخلاف مرفوض، ولذلك لا يصح أن يطلق القول بأن الخلاف ظاهرة جيدة كما نسمعه في بعض المنتديات، وأيضا لا يقبل القول بأننا لا نريد خلافا بين الناس، هذا الأمر لا يمكن. من أراد هذا فإنه يعارض الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الخلاف موجود وقائم من خلق الله لآدم إلى قيام الساعة، ولكن هذا الخلاف يجب أن ينظر فيه بالموازين الشرعية، فقد يكون الخلاف مقبولا وقد يكون الخلاف مرفوضا. أما الخلاف المقبول فهو الخلاف في الأمور التي ليس عليها أدلة واضحة جدا، فهذا الخلاف خلاف مقبول ولا إشكال فيه، وهو الذي حصل بين العلماء وبين الأئمة، وقبلهم حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض أصحابه كما سيأتي معنا بعد قليل. أما الخلاف المذموم فهو الخلاف في الأمور القطعية، الخلاف في الأمور التي نصب الله عليها أدلة واضحة ومع ذلك يختلف الناس فيها، فهذا النوع من الخلاف هو خلاف مذموم غير مقبول. ولذلك العلماء حينما تكلموا عن مسألة هل كل مجتهد مصيب أو لا تكلموا فيها بكلام طويل، ولكن كلامهم يمكن اختصاره في أن المسائل التي عليها أدلة واضحة المجتهد فيها إن أصاب الحق فهو مأجور وإن أخطأه فهو مأزور، لأن هذه المسائل ليست من مسائل الاجتهاد. كأن يجتهد اليوم إنسان في مسألة مساواة الذكر مع الأنثى في الميراث، فهذا وإن قال به من قال به فإن هذا مرفوض ولا يقبل، ولا يمكن أن يقال أن هذه المسألة خلافية لأن هذه المسألة عليها أدلة واضحة، وما كان كذلك فإنه لا يقبل فيه الخلاف. إذن لابد أن تضبط هذه المسألة بالتفرقة بين أنواع الخلاف، ما كان منه مقبول وما كان منه مردود، وربطها بمسألة هل كل مجتهد مصيب، فنقول كل مجتهد مصيب فيما كان فيه الخلاف ماذا؟ مقبولا. أما إذا كان الخلاف مذموما فإنه ليس كل مجتهد مصيب. هذه المسألة، ويعني بالمناسبة هذه القاعدة يجب على طلبة العلم أن يراعوها وأن يدرسوها دراسة جيدة، وهي هل كل مجتهد مصيب، لأننا نسمعها دائما وربما يلبس الباطل بعض الأحيان بمثل هذه القاعدة، فلا بد من تحرير القول فيها. وحقيقة هي ليست من موضوعنا اليوم حتى نطيل فيها، وإنما أشرت إليها إشارة سريعة. أيضا مسألة مهمة وهي الخلاف، نحن نتكلم عن أسباب اختلاف بين من؟ بين أهل العلم. أما العوام فإن خلافهم مذموم دائما وإن وافقوا الحق. لماذا؟ لأنهم إن وافقوا الحق فإنما وافقوه اتفاقا، لم يوافقوه بناء على أصول معلومة، ولذلك يجب أن يشدد على أن هذا الدين لا يتكلم فيه إلا أهل العلم. الإسلام ليس كبقية الأديان يعني يجعل فيه أناس معينون ويطلق عليهم رجال دين وما إلى ذلك، هذا الأمر غير موجود، ولكن لدينا شروط معينة من حصلها فإنه يستطيع الكلام في هذه المسائل الدينية. لدينا شروط الاجتهاد ذكرها الأصوليون في مصنفاتهم، من حصلها؟ حصلها الغني أو الفقير، العربي غير العربي، حصلها المتعلم بالتعليم النظامي أو بغيره، من حصل هذه الشروط فإنه يحق له الكلام في هذه المسائل ويحق له أن يختلف مع غيره. أما أن يأتي شخص من عامة الناس أو من صغار طلبة العلم ويخالف الأئمة الكبار ويقول هم رجال ونحن رجال، فهذا الكلام لا يمكن قبوله، لأن الخلاف لا بد أن يصدر من شخص متأهل، من شخص عالم له الأحقية في النظر والتأمل والاجتهاد. طيب إذا كان هذا الخلاف فطرة كما قلنا قبل قليل وهو في جانبه المحمود، فإنه قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. فمن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد عدد من المسائل التي اختلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وفي بعض الأحيان كان أو في أغلب الأحيان كان الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في بعض المسائل كان الحق فيها مع غير النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بعد قليل. في موقعة بدر لما نزل الناس في بدر فقال أحد الصحابة والحباب يا رسول الله هل هذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمشورة؟ يعني انظر الأدب، قال إن كان وحي فسمعا وطاع، وإن كان مجرد النظر والتأمل فهذا ليس بمنزل. فقيل له لماذا؟ قال لأن أمامنا آبار المياه فيأتي المشركون ويشربون ولا نشرب، وإنما نتقدم إلى آخر مكان فنشرب ولا يشربون. فاقتنع النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه وكان محقا. القضية الأخرى أيضا في قضية تأبير النخل. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة، وأهل المدينة أهل ماذا؟ أهل زراعة، وأهل مكة أهل ماذا؟ أهل تجارة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يؤبرون النخل. ما معنى تأبير النخل؟ يعني تلقيح النخل، يعني يؤخذ الذكر ويوضع في الأنثى حتى يصلح الثمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن هذا ينفع، فتركه الصحابة فلم تثبر النخيل. فلما أخبر ذلك قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. فهنا أيضا نوع من الخلاف، وهذا يعني سنتطرق له فيما بعد بأسباب الخلاف. قد تكون بعض الأسباب أسباب ماذا؟ أسباب طبيعية، أسباب راجعة إلى البيئة. أيضا مسألة فداء أسارى بدر. النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية غزوة بدر لما يعني حصل عند المسلمين عدد من الأسارى، النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في الموقف الصحيح من هؤلاء، فشاور أبا بكر فماذا قال له؟ قال يا رسول الله هم أبناء العم والعشيرة، فأشار عليه بالفداء، فنتقوى بالمال ولعل الله أن يهديهم فيكونوا عضدا لنا. فلما شاور النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله السيف، لم يقبل الفداء. والنبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي من؟ إلى رأي أبي بكر، نظرا لما فطر عليه الصلاة والسلام من الرأفة والشفقة والرحمة بالناس. ومع ذلك نزل في القرآن الكريم ما يدل على موافقة ماذا؟ موافقة عمر رضي الله عنه. ولذلك عبر بعض العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عوتب في أسارة. هذا يعني نموذج من الخلاف الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه. كذلك الصحابة فيما بعد حصل بينهم خلاف، كما حصل بين أبي بكر وعمر في قتال مانعي الزكاة، فكان أبو بكر عازما على قتالهم، وكان عمر لا يرى قتالهم ويرى أنه لا يقاتل إلا من خرج من الدين. فبعد ذلك حصل بينهم نقاش حتى اتحد رأيهم. كذلك حصل بين ابن عباس رضي الله عنهما مع بقية الصحابة في بعض المسائل، كمسألة العول في الفرائض، وبعض مسائل الربا كما حصل من أسامة بن زيد وما إلى ذلك. الشاهد من هذا كله أن الخلاف أمر موجود وهو في جانبه محمود، كما قلنا قبل قليل. النقطة التالية، هل الخلاف رحمة؟ الآن نسمع كثيرا من الناس يقولون خلاف أمتي رحمة، وينسبونه حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى كلام أهل العلم من نقاد الحديث نجد أنهم لا يصححون هذا الحديث، بل إن بعضهم عده من جملة الأحاديث ماذا؟ الموضوعة، وبعضهم ضعفه ولكن لم يوصله إلى الحديث الموضوع. لكن من حيث المعنى والنظر فإن هذا الحديث يحتاج فإن في هذا الكلام يحتاج إلى شيء من التفسير. فيقال الخلاف رحمة، نعم قد يكون رحمة إذا كان صادرا من أهله وفق شروطه وضوابطه، أما إذا كان صادرا من غير أهله أو خلاف في أمور لا تقبل الخلاف فإنه لا يكون رحمة. بهذا يتبين أن إطلاق هذا الكلام ليس محل قبول على كل حال. هناك قصة حصلت بين الخليفة هارون الرشيد وبين الإمام مالك، فماذا قال هارون الرشيد؟ قال لمالك بن أنس يا أبا عبد الله تكتب هذه الكتب، يعني مؤلفات الإمام مالك، ونفرقها في الأمصار لنحمل الناس عليها، يعني يلزم الناس بالعمل بما جاء في كتب مالك بن أنس رحمه الله. والخليفة هارون الرشيد إنما قال هذا من باب علو منزلة الإمام مالك عنده، وهو كذلك رحمه الله. فقال الإمام مالك كلاما جميلا سطر بأحرف من ذهب وحفظه التاريخ إلى هذا اليوم بعد مرور أكثر من 1200 سنة. ماذا قال الإمام مالك؟ قال يا أمير المؤمنين إن اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمة، كل يتبع ما يصح عنده وكل على هدى. انظر ماذا قال الإمام مالك، قال اختلاف العلماء، ما قال اختلاف الناس، لأن الناس من دابهم الاختلاف سواء كانوا علماء أو عامة، ولا يمكن أن يقال بأن الخلاف دائما رحمة ومقبول. طيب النقطة التالية، هل الخلاف مقصود من العلماء؟ يعني بعض الأحيان ونسمع من بعض طلبة العلم لا سيما من كان منهم في بداية الطلب يقول كل ما فتحنا مسألة من مسائل العلم وجدناها مسألة ماذا؟ خلافية. إن بحثنا في الفقه فالخلاف طويل، إن ذهبنا إلى التفسير فالخلاف منتشر، ذهبنا إلى الحديث فالخلاف منتشر. فهذا ربما يشتت على طالب العلم في بداية الأمر، ولكن إذا يعني عرف أن الخلاف ليس مقصودا، يعني العلماء حينما يقولون بهذا القول أو بذلك القول لم يقولوا به من أجل خلاف فلان أو خلاف فلان، بما أن العالم قال كذا أنا سأقول خلافه لا أكون تبعا له، وإنما هم كان قصدهم الوصول إلى الحق. ولكن بعض الأحيان الإنسان يحاول يصل إلى الحق ولكن لا يوفق للوصول إليه. ماذا قال أبو حنيفة رحمه الله؟ قال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. يعني يشير إلى ماذا؟ إلى الدليل، يشير إلى الدليل. ويقول: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. لماذا يرجع؟ تبين له أن الحق في غيره. ويقول: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وهذا مالك رحمه الله ماذا يقول؟ إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وما عارضهما فاضربوا به عرض الحائط. وهكذا قال الشافعي رحمه الله، وهكذا قال أحمد رحمهم الله جميعا. إذن الخلاف الموجود هو ليس مقصودا، ولكن لما كان الناس متفاوتين في أفهامهم وإدراكهم وعلمهم ونظرهم واستنباطهم، فإن هذا يفهم من الدليل شيء وهذا يفهم من الدليل شيء آخر. أيضا الإنسان لا يحيط علما بكل ما جاء في الكتاب والسنة، فربما يفتي بمسألة بناء على أنه ليس فيها دليل، ويفتي فيها غيره بناء على أنه اطلع على دليل آخر. الآن نبدأ في الدخول في صلب الموضوع، وهو البحوث والدراسات والمؤلفات التي تحدثت عن أسباب اختلاف بين العلماء. كما قلت قبل قليل، الكلام في هذه المسألة طويل جدا ولا يمكن أن يحاط به في مثل هذه الأوقات، ولكن نشير إلى هذه الدراسات والبحوث والمؤلفات، فمن أراد الاستزادة فإنه يرجع إليها ويستفيد مما جاء فيها. هذه المؤلفات في اختلاف العلماء لم تكن على منهج واحد، وإنما كانت على مناهج مختلفة. في بداية الأمر لم يكن هناك تنصيص على سبب اختلاف العلماء، وإنما كان ماذا؟ حصر لخلاف العلماء. فمثلا عندنا كتاب اختلاف الفقهاء لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين المتوفى سنة 310، ألف هذا الكتاب وهو كتاب مهم، لكنه يذكر اختلاف الفقهاء، فيأتي بالمسألة الفقهية، قال فيها فلان كذا وقال فيها فلان كذا، وهذا دليله كذا وهذا دليله كذا، ثم ينتقل. هنا ما ذكر سبب اختلاف الفقهاء، ولكن الإنسان ربما إذا تأمل في ما ذكره هذا العالم ربما يطلع على بعض الأسباب. أيضا كتاب آخر واختلاف الفقهاء لأبي جعفر الطحاوي، وهو أيضا من العلماء المتقدمين. وأيضا كتاب جميل اسمه الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي، وهذا الكتاب من أنفع الكتب في الخلاف العالي، فهو يذكر الخلاف بين المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية، ولكنه في الغالب لا يشير إلى سبب الاختلاف بين أهل العلم. بعد ذلك جاءتنا كتب لها طريقة مختلفة نوعا ما. فلدينا كتاب تأسيس النظائر لأبي الليث السمرقندي، وهو من العلماء المتقدمين. حقيقة هو ذكر الأصول، ذكر عدد من الأصول التي اختلف فيها أبو حنيفة مع أصحابه. فمثلا يقول: الشيء الذي يعني يتوقع حدوثه هل يكون كالموجود فعلا أو لا؟ فيقول: بعض العلماء يجعلونه كالموجود فعلا ويبنون عليه طائفة من الأحكام، وبعض العلماء لا يجعلونه كذلك. فهنا عندنا مرحلة أخرى، المرحلة الأولى كانت فقط ذكر المسائل الخلافية، المرحلة الأخرى ذكر الأصول التي اختلف فيها هؤلاء العلماء. أيضا من الأمثلة كتاب الاصطلام في الخلاف لأبي المظفر السمعاني، وهو حقيقة فقيه أصولي صاحب كتاب القواطع في أصول الفقه، تكلم عن هذه المسألة وكتابته فيها جيدة. لكن أول من ألف في أسباب الاختلاف عند العلماء كما نريد، يعني مثلا يقول سبب الخلاف مثلا هو اختلاف في حجية الدليل، هذا يرى أن شرع من قبلنا حجة وهذا يرى أنه ليس بحجة، ولذلك اختلفوا فيما ترتب عليه، وهكذا. أول من ألف في هذا الموضوع هو أبو محمد عبد الله ابن محمد البطريوسي المتوفى سنة 521 من الهجرة، وهو متقدم في القرن السادس الهجري، وعنوان كتابه التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين. التنبيه هنا هو في الصميم، التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين. طبعا هذا الكتاب فيه شيء من العمومية، لأنه قال بين المسلمين، حتى ذكر الخلاف في الآراء والاختلاف في العقائد واختلاف مثلا في المذاهب وما إلى ذلك، لكنه يعتبر هو أول كتاب تكلم عن هذه المسألة بالتحديد. هناك طريقة أخرى وهي طريقة بديعة جميلة في بيان أسباب اختلاف بين العلماء، وهذه الطريقة سلكها بعض الفقهاء، فيأتي بالمسألة الفقهية ثم بعد أن يصورها ويستدل عليها ويذكر الخلاف فيها يذكر سبب الاختلاف بين العلماء فيها. أشهر كتاب ألف على هذه الطريقة هو ماذا؟ نعم كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أو كما سماه مؤلفه بداية المجتهد وكفاية المقتصد، لمن؟ لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المتوفى سنة 595 من الهجرة، وهو بن رشد الجد أو الحفيد. نعم هو بن رشد الحفيد، أما الجد فقد توفي سنة 520. هذا الكتاب حقيقة من أجمل ما ألف في هذا الباب، وهذا الكتاب سنتكلم عنه في آخر هذا اللقاء نظرا لأهميته في هذا الباب. بعض أهل العلم ألف في هذه المسألة لكن لم يكن قصده بيان الأسباب التي أدت إلى الاختلاف بين أهل العلم، وإنما كان قصده إعذار أهل العلم في اختلافهم، لأن بعض الأحيان ربما يقال لماذا يقول العالم الفلاني في هذه المسألة رأيا يخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأيا يخالف ما جاء في كتاب الله عز وجل، أو رأيا يخالف ما أجمع عليه المسلمون. فهنا بعض العلماء تكلم عن المسألة وقال إنه لم يخالف قصدا، وإنما خالف ربما أنه لم يطلع الحديث، أو ربما أنه نسي، أو ربما أنه يرى أن هذا الحديث معارض بما هو أقوى منه وما إلى ذلك. إذن هذا النوع من التأليف هو لبيان الأعذار، وإن كانت الأسباب جاءت تبعا لكن لم يكن القصد من تأليفه بيان الأسباب. من الأمثلة على هذا النوع من التأليف كتاب ماذا؟ كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. أيضا من أنواع التأليف في هذا الموضوع هو طريقة سلكها بعض الأصوليين، وهي أنه في ثنايا الكتابات الأصولية يفرد بحث أو باب لبيان أسباب اختلاف المجتهدين. مثلا أنتم تعلمون أن كتاب الاجتهاد هو كتاب أصولي وتكلم عنه الأصوليون كثيرا، فبعض الأصوليين لما انتهى من كتاب الاجتهاد كأنه أجاب على سؤال مقدر، فيقول أنتم ذكرتم هذه الشروط وهذه الأحكام والعلماء التزموا بها، إذن لماذا اختلفوا؟ نجد اختلافا كبيرا بينهم، فما هو السبب؟ فذكر أسباب اختلاف المجتهدين. وممن قام بهذا هو أبو القاسم أحمد بن جزي الغرناطي المالكي في كتابه الأصولي المشهور المعروف، ما هو؟ كتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول، وهو كتاب لطيف مختصر في مجلد واحد، وهو من كتب المالكية المتميزة في أصول الفقه. وهذا الكتاب في الغالب يعني يبتعد عن الاستطراد وعن الاعتراضات والمناقشات، وإنما يتكلم عن المسألة مباشرة، تكلم عن هذه الأسباب وحصرها في تقريبا يعني أكثر من 10 أسباب، حول 14 سببا أو 15 سببا. أيضا بعضهم تكلم عن هذه المسألة في كتابه أو في ما يتعلق بالقواعد الفقهية. وبالمناسبة يعني هذا التنوع في التأليف يدل على أن هذه المسألة معنى مشترك بين العلوم ولا معنى خاص؟ معنى مشترك، ففي الفقه لها علاقة، بالأصول أيضا لها علاقة، بموقف الناس من المجتهدين والعلماء ومكانتهم أيضا لها علاقة، بالقواعد الفقهية أيضا لها علاقة. فعندنا كتاب الأشباه والنظائر لابن السبكي تكلم عن هذه المسألة وقال المآخذ المختلف فيها بين الأئمة مما ينبني عليها فروع فقهية. وعلى كل فإن جهود العلماء في بيان أسباب اختلاف العلماء جهود منتشرة وكثيرة ومطولة ومتفرقة كما اطلعنا قبل قليل، ولا أزعم أني ذكرت جميع ما ألف حول هذه المسألة، ولكن ذكرنا إشارات حتى يستطيع الطالب إذا أراد أن يتوسع أن يجد المرجع مباشرة. لكن قد يسأل سائل ويقول ما أبرز المؤلفات التي أخذها وتغني عن غيرها؟ يعني مثلا كتاب مثلا تقريب الوصول فيما ذكر أسباب مختصرة، كذلك ابن السبكي ذكر أسباب مختصرة. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الأسباب أيضا مختصرة. ابن رشد لم يكن هدفه ذكر الأسباب، وإنما جاءت مكملة للمنهج الذي ارتسمه وسار عليه. لكن عندنا بعض الكتب ذكرت فيها الأسباب بشيء من التفصيل والتنويع والتمثيل والتبويب، حتى أصبح هذا الموضوع وحدة متكاملة إذا اطلع الطالب عليها كفته عن الكتب الأخرى. الكتاب الأول ما ذكرناه قبل قليل هو كتاب التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم وعقائدهم، لأبي محمد عبد الله ابن محمد البطليوسي، متوفى سنة 521 هجرية. التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم وعقائدهم. الكتاب الثاني كتاب الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف. الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، هذا الكتاب لأحمد بن عبد الرحيم المعروف بشاه ولي الله الدهلوي، متوفى سنة 1176 من الهجرة، وله كتاب مشهور اسمه حجة الله البالغة. أنا أحسنت. الكتاب الثالث أسباب اختلاف الفقهاء. أسباب اختلاف، هذا الكتاب الثالث هو أدق في المراد، لأن يتكلم عن أسباب اختلاف الفقهاء بالتحديد. أما الكتابان الأولان ففيهما شيء من العموم. أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ علي الخفيف رحمه الله، للشيخ علي الخفيف رحمه الله. الكتاب الرابع أسباب اختلاف الفقهاء للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. الكتاب الرابع أسباب اختلاف الفقهاء للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. هذه نبذة موجزة وسريعة ومختصرة للمؤلفات التي ألفت حول هذا الموضوع. نبدأ الآن بالمقصود الأساس، وهو أسباب الخلاف. أسباب الخلاف بين العلماء، كما ذكرنا قبل قليل، حينما نطلع على مدونات العلماء لا سيما في الفقه يندر أن تجد مسألة ليس فيها خلاف، بل الخلاف قد يكون خلافا مذهبيا، وقد يكون خلافا عاليا، وفي بعض الأحيان يكون الخلاف ضعيف، وبعض الأحيان يكون الخلاف قويا. فما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الخلاف؟ قبل أن ندخل في بيان الأسباب العلمية لا بد من الإشارة إلى بيان الأسباب الطبيعية. الآن بعض الناس تجده في حياته يجنح إلى الشدة دائما في أموره كلها ليس في العلم، هذا إذا أصبح عالما فإن هذه النزعة تؤثر في آرائه واجتهاداته. بعض الناس يميل إلى التساهل وإلى التيسير وإلى الليونة، فهذه أيضا إذا أصبح عالما فإنها ستؤثر في آرائه واجتهاداته. أيضا البيئة والمكان الذي يعيش فيه الإنسان، فمن يعيش في الصحراء يختلف عن من يعيش على السواحل، وهذا أمر لا أظنه ينكر في كل الأمور. ولذلك مثلا يقولون أبناء الصحراء فيهم شيء من الغلظة والشدة، وأبناء السواحل فيهم شيء من السهولة والليونة، فهذا الأمر سيؤثر حتى في النواحي العلمية. أيضا الأعراف والعادات، فالأعراف والعادات هي جزء من مكونات الشخصية، حتى قال بعضهم إن العادة طبيعة ثانية، فإن العرف والعادة يؤثر في اجتهادات الإنسان وفي آرائه حتى وإن كانت علمية. الإنسان مهما كان بشر فهو ربما يقتنع بهذا، وهو حينما يقتنع به لا ينسبه إلى عرف أو عادة أو إلى مكان أو طبيعة، وإنما هو في نظره للأدلة وفي الاستنباط سيتأثر بهذه المكونات الشخصية الموجودة لديه. هذه الأسباب يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ولذلك نجد بعض أهل العلم قال أقوالا في مكان، ولما انتقل إلى مكان آخر تغيرت أقواله ولا لا؟ طيب ما أسباب اختلاف الأقوال؟ لها عدة أسباب، منها اختلاف المكان، اختلاف المكان قد يؤثر في اختلاف القول. أما الأسباب العلمية وهي مجال البحث اليوم، فهي أسباب كثيرة جدا. الأسباب العلمية وهي مدار البحث اليوم هي أسباب كثيرة جدا، ولا يمكن حصرها جميعا. ومما يؤكد هذا القول أن كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد قد قام أحد الباحثين بدراسة تفصيلية عنه، فوجد أن أبا الوليد ذكر قريبا من 3000 سبب من أسباب اختلاف عند العلماء، وسيأتي معنى إحصائية بعد قليل إن شاء الله عن هذا الكلام. طبعا هذه الأسباب في الغالب تعود إلى أسباب يعني محددة، ولذلك لا يمكن أن يقوم الباحث بحصر جميع الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء، وإنما نذكر أصول عامة ترجع إليها غالب هذه الأسباب. ولكن قبل أن نبدأ أريد أن أسمع من بعضكم، ما أبرز أسباب الاختلاف بين العلماء؟ ما أبرز أسباب الاختلاف بين العلماء؟ هناك أسباب بارزة وواضحة دائما ما تتكرر في المسائل الخلافية، ولدينا أسباب يعني مختصرة ربما لا يتعرض لها إلا قليلا. الأخ يقول عدم بلوغ النص، وهذا صحيح، وهذا في الغالب يكون في ماذا؟ في الحديث، لأن القرآن محفوظ بحفظ الله والحديث كذلك، ولكن القرآن حفظه الناس في صدورهم وهو محصور، أما السنة فقد انتشرت وربما يخفى على الإنسان، وهذا الأمر موجود حتى عند الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي معنا في بعض الأمثلة التطبيقية، خفيت بعض الأحاديث على الصحابة وكان ذلك سبب من أسباب الخلاف بينهم. تفضل. نعم أحسنت، فهم الدليل. بعض الأحيان الإنسان يستدل بهذا الدليل ويتجه إلى التحريم، بينما آخر يستدل به ويتجه إلى الإباحة. ومن أمثلة هذا حكم الاستماع لآلات ماذا؟ نعم، هذه المسألة اختلف فيها العلماء والغالب على عدم الجواز، ولكن هناك من يرى الجواز كما ينسب إلى من؟ إلى أبي حزم. دليل الفريقين هو دليل واحد، هذا فهمه على التحريم وهذا فهمه على الإباحة، وهو حديث نافع عن عبد الله بن عمر حينما مر على من يستعمل هذه الآلات فوضع ابن عمر أصبعيه في أذنيه وقال لمولاه هل تسمع شيئا؟ ثم قال نعم، ثم بعد هل تسمع شيئا؟ قال لا، فأبعد أذنيه. فمن يرى الجواز؟ قال لو كان ابن عمر يرى التحريم لما أذن لمولاه أن يسمع. ومن يرى التحريم؟ قال ابن عمر لما وضع أذنيه دل على أنه يرى التحريم. فهنا الخلاف في ماذا؟ في فهم الدليل، ولا الدليل واحد والدليل صحيح عند الجميع وقد بلغ الجميع، ولكن هنا خلاف في فهم الدليل. وحينما نقول ترى أسباب اختلاف ربما يكون مسألة واحدة لها عدة أسباب، لكن نتكلم عن سبب حتى يتضح المقصود. نعم، الاختلاف في ثبوت النص أو دلالة، أما الدلالة فقد ذكرناها قبل قليل. أيضا قد يكون النص معروفا ولكن أختلف مع غيري في ثبوته. يعني مثلا الآن من صلى خلف الصف هل صلاته صحيحة أو ليست بصحيحة؟ مسألة فيها خلاف بين العلماء. منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فقال ماذا؟ أمره بأن يعيد الصلاة. طيب بعض العلماء يقول إذن الصلاة خلف الصف صلاة ماذا؟ باطلة، لأن لو كانت صحيحة لما أمر بالإعادة. بينما بعضهم يقول لا، هي صحيحة وهذا الحديث لا يثبت عندي. فهنا سبب اختلاف عاد إلى ماذا؟ إلى ثبوت الحديث. نعم أحسنت، دلالة الدليل، يعني مثل ما ذكر الأخ قبل دلالة المشترك مثلا. المشتركات تعلمون أنه المعنى الذي يدل على معاني اللفظ الواحد يدل على معاني ماذا؟ مختلفة، فهذا يفهمه على معنى معين وهذا يفهمه على معنى مخالف، فهذا يستدل بنفس الدليل الذي هو ثابت عند الجميع ولكن الاختلاف حصل في هذا الأمر. طيب أنا الآن سأذكر عدد من الأسباب التي أدت إلى الاختلاف بين أهل العلم. أولا الأسباب العائدة إلى حجية الدليل وصلاحيته لإثبات الأحكام. أول الأسباب العائدة إلى حجية الدليل وصلاحيته لإثبات الأحكام الشرعية، وهذا السبب أو هذا العنوان يدخل تحت عدد كبير من الأسباب التي أدت إلى اختلاف أهل العلم فيما بينهم. فمثلا نعم قد يكون خلاف بسبب حجية الدليل، هذا بنى رأيه على دليل أنا لا أراه صالحا للاحتجاج، مثل ماذا؟ نعم مثل القياس. الآن القياس جماهير أهل العلم على أنه حجة، ولكن بعض العلماء يرى أنه ليس بحجة، فإذا كانت المسألة منزعها القياس فسبب الاختلاف فيها هو ماذا؟ الاختلاف في حجية الدليل. من الأمثلة على هذا وسيأتي معنا بعد قليل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، الذهب بالذهب والفضة بالفضة وإلى أن قال مثلا بمثل ويدا بيد. هنا اختلف العلماء هل الربا يجري في هذه الأصناف الستة فقط أو أنه يعمها ويعم غيرها. جماهير أهل العلم والسواد الأعظم من العلماء على أن هذه الأصناف الستة إنما ذكرت من باب التنبيه والتنفير، وإلا فإن الربا يجري في غيرها. طيب إذا قلنا لهم هل يجري الربا في الأرز؟ ما ذكر في الدليل. قالوا نعم يجري. قلنا لهم ما الدليل؟ قالوا القياس. فيأتينا الظاهري ويقول أنا لا أرى حجية القياس. فإذن هو يرى أن الربا لا يجري في الأرز. سبب الاختلاف عاد إلى ماذا؟ إلى القياس، هل هو حجة أو ليس، أو ليس بحجة. طيب أيضا الاختلاف في حجية قول الصحابة. أنتم تعلمون أن أقوال الصحابة لها منزلتها في الإسلام، ولكن العلماء اختلفوا هل هي حجة في إثبات الأحكام يستند إليها ويعتمد عليها أو لا. المسألة فيها خلاف طويل، لكن كثير من العلم يرى أن أقوال الصحابة هي كذلك، بينما يرى آخرون أن الصحابة بشر وإن كان لهم منزلة وسابقة وفضل، ولكن هذا لا يقتضي عصمة أقوالهم. فهنا المسألة فيها خلاف، ولذلك عندنا مسألة مثل مسألة أكثر مدة الحمل، اختلف العلماء في أكثر مدة الحمل، منهم من قال أكثر مدة الحمل سنتان، ومنهم من قال 4 سنوات وما إلى ذلك، ومنهم من قال أقل أو أكثر. من قال إن أكثر مدة الحمل سنتان احتج بقول عائشة رضي الله عنها لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو فلكة مغزل. فهنا بعض العلماء رأوا هذا الرأي، بينما رأى آخرون ومنهم الشافعي أن مدة الحمل تمتد إلى 4 سنوات، واستدل بأدلة واقعية أن هناك امرأة من يعني من بني عجلان أو كذا حملت 4 سنوات. فهنا رجع الخلاف إلى الاحتجاج بقول الصحابي. قد يكون الخلاف في فعل الصحابي كما هو فعل ابن عمر رضي الله عنهما في مسألة الأخذ من اللحية، في مسألة اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وما إلى ذلك. هنا حصل الخلاف، ومرد الخلاف هو الاحتجاج بفعل الصحابي في هذه المسائل. بعض الأحيان العالم يرى أن قول الصحابي حجة، ولكن في هذه المسألة بالذات ليس بحجة في تفصيلات الدليل، كما هو في مسألة إذا خالف قول الصحابي ظاهر القرآن الكريم، إذا خالف قول الصحابي ظاهر القرآن الكريم، فهنا بعض العلماء يرى أن قول الصحابي ليس بحجة، وهذا ينبني عليه مسائل في كفارة، في المسائل في المناسك، وينبني عليه مسائل في الصيام، وهذا تكلم عنه الشيخ عثيمين بكلام طويل ونفيس في كتابه الشرح الممتع. كذلك من الأسباب العائدة إلى هذا العنوان شرع من قبلنا، وأنتم تعلمون أن شرع من قبلنا مسألة خلافية، منهم من يرى أن شرع من قبلنا شرع لنا، ومن العلماء من يرى أن شرع من قبلنا ليس لنا، وإنما هو شرع لبني إسرائيل، أو شرع مثلا شريعة موسى عليه السلام، أو شريعة عيسى عليه السلام. هذه المسألة ترتب عليها خلاف فقهي. من الأمثلة على ذلك الجعالة. الجعالة معروفة يا أخوان، الجعالة هو أن يكون إنسان لديه مثلا مال ضائع، ويقول من رد لي مالي الضائع فله مثلا 1000 ريال. هذا الشخص ربما يخرج من هذا الباب ويجد المال مباشرة ويأتي، تعب ولا ما تعب؟ أبدا. وربما يجلس 3 سنوات يبحث عنه ولا يجد شيئا. لذلك اختلف العلماء في حكم هذا العقد. كثير من العلماء يرى أنه جائز، واحتج بماذا؟ نعم بقصة يوسف عليه السلام. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، ولمن جاء بهذا، هذه جعالة، ولمن جاء به، يعني من جاء بصواع الملك فله حمله بعيد. الأحناف مثلا لا يرون حجة شرع من قبلنا، ولذلك هم لا يرون مشروعية الجعالة، يقولون الجعالة غير جائزة، ويستدلون عليها بأن فيها غررا وجهالة كما بيناه قبل قليل. كذلك القياس وقد ذكر قبل قليل، والقياس يجب أن نهتم به كثيرا. لماذا؟ لأن أكثر ما يفزع إليه المجتهدون في هذه الأوقات هو ماذا؟ دليل القياس، سواء كان القياس بمعناه العام أو بمعناه الخاص. ما الفرق بين المعنى العام والخاص القياس؟ هاي إخوان، القياس بمعناه العام معناه أصول الشريعة وقواعدها الكلية، مثل هذا العقد مخالف لأصول الشريعة، مخالف للقياس، مخالف للقواعد الكلية، فهذا لا يجوز. هذا العقد موافق لأصول الشريعة، موافق للقياس، فماذا؟ فيجوز. هذا القياس بهذا المعنى لا إشكال فيه، لأنه قريب من مقاصد الشريعة أو الأهداف العامة للشريعة. لكن عندنا القياس بمعناه الخاص، هذا حصل فيه خلاف كبير بين العلماء، وأكثر ما اختلف فيه الأصوليون في باب القياس، ولما اختلف فيه الأصوليون اختلف فيه أيضا الفقهاء في من بنى عليه من مسائل. ذكرنا قبل قليل حديث عبادة بن الصامت، وفيه حديث آخر فيما يتعلق باستعمال الذهب والفضة. الآن استعمال الذهب والفضة يجوز ولا ما يجوز؟ إن كان للنساء فهو جائز في ماذا؟ نعم، في الحلي. وإن كان للرجال فإنه الأصل فيه أنه لا يجوز إلا ما استثني أمور يسيرة. لكن عندنا جاء حديث الذي يأكل في آنية الذهب والفضة، ماذا جاء فيه من الوعيد؟ نعم. طيب هذا الحديث جاء في ماذا؟ في الأكل والشرب. لا، أنا عندي مثلا قلم أريده من الذهب، أو ساعة مطلية بالذهب، أو ما إلى ذلك، هل يجوز ولا ما يجوز؟ مسألة حصل فيها خلاف، منهم من قال إنه لا يجوز. طيب ما دليلكم؟ قالوا القياس، فهم قاسوا على استعمالها في ماذا؟ في الأكل والشرب. بينما آخرون قالوا أساسا هذا الدليل نحن لا نعمل به، ولذلك فيجوز لمن أراد أن يتخذ ساعة من مثلا، أو الساعة ربما يكون فيها معنى التجمل، لكن قلم أو مثلا تمثال أو ما إلى ذلك. هذا ما يتعلق بالأسباب العادة حجة الدليل. الكلام فيها طويل جدا، ممكن أن يقال فيما يتعلق بالاستصحاب، في الاستحسان، بالعرف والعادة، بسد الذرائع، الكلام في ذلك طويل جدا. ولكن كما قلت في بداية المحاضرة، المقصود في هذا المقام هو ماذا؟ الإشارة، لا أقل ولا أكثر. طيب النقطة الثانية والعنوان الثاني، الأسباب العائدة إلى شروط الأدلة. الأسباب العائدة إلى شروط الأدلة. أنتم تعلمون بارك الله فيكم أن الأدلة الشرعية إنما يحتج بها وفق شروط معينة حددها العلماء. فمثلا من السنة لا يحتج بالسنة إلا بشروط، من شروطها أن تكون صحيحة. مثلا بعض العلماء ذكروا شروطا أخرى، مثلا فيما يتعلق بالمراسيل، هل يحتج بها أو لا يحتج بها؟ مسألة فيها خلاف طويل. بعض المسائل الفقهية احتج لها بأحاديث مرسلة، فحينئذ سيحصل الخلاف، والخلاف يعود إلى الاحتجاج بالحديث المرسل. هنا الاحتجاج بالحديث لا إشكال فيه، ولكن هنا المشكلة في ماذا؟ في شرط من شروط الحديث، هو أن يكون متصلا أو مرسلا. مثلا عندنا الخبر الآحاد، مثلا بعض العلماء يقول لا بد أن يكون الخبر متواترا حتى يحتج به في مسائل العقيدة، وهذا طرح موجود. بينما يرى آخرون أن الحديث متى ما صح فإنه حجة ويعمل به، سواء كان في العقيدة أو في الأحكام، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم وهو الصحيح. ولكن في بعض الأحيان لما يحصل الخلاف وتحتج عليه بحديث، فيقول لك مباشرة لم يغب عن بالي هذا الحديث، ولكني لم أعمل به لأنه حديث ماذا؟ حديث آحاد، ونحن هنا في مسائل العقيدة، مسائل العقيدة تحتاج إلى القطع واليقين، هكذا قالوا. طبعا نحن في هذا المقام يا أخوان لسنا بصدد تقييم الأقوال، وإنما عرض الأسباب. ليس بالضرورة كل ما يقال أنه هو صحيح أو موافق عليه، وإنما هو المقصود هو عرض الأقوال وبيان السبب الذي أدى إلى الاختلاف، بغض النظر هل هو مقبول أو ليس مقبولا. مثلا عندنا الخبر المخالف للقياس، أو الخبر المخالف للأصول. بعض العلماء يقولون إذا كان الخبر مخالفا للأصول فإننا لا نعمل به. فمثلا قلنا لهم في مثلا حديث المصراح، يعني إنسان عنده شاة حليبها قليل، فأصبح يطعمها جيدا ولا يحلبها لمدة يومين أو ثلاثة أيام، ثم في اليوم الثالث ذهب بها إلى السوق ليبيعها. فلما جاء هذا الشخص الذي يحتاج إلى الحليب ورأى يعني كبر حجم ضرعها، ولما حلبها يعني في السوق وجد فيها حليبا وفيرا، فاشتراها وبذل فيها الثمن الغالي. لما ذهب إلى البيت وحلبها في اليوم الأول ما في إشكال، في اليوم الثاني أقل، اليوم الثالث ما في إشكال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من اشترى شاة مصراه فيعني يردها ويرد معها ماذا؟ صاعا من تمر. بعض العلماء قالوا هذا الحديث مخالف للأصول. من يبين لنا مخالفة هذا الحديث للأصول؟ أحسنت، قالوا هو مخالف للأصول، هكذا قالوا. قالوا لأن الآن هذا المشتري استفاد من ماذا؟ من الحليب أو من اللبن. ما علاقة اللبن أو الحليب بالتمر؟ القاعدة العامة في الشريعة أن الضمان يكون بالمثل إذا كان مثليا أو بالقيمة إذا كان قيميا. وهنا لم يكن الضمان لا بالمثل ولا بالقيمة، ولذلك بعض العلماء وإن كانوا قلة قالوا لا نعمل بهذا الحديث لأنه يخالف الأصول العامة في الشريعة. فهنا إذن مربط الفرس في الاختلاف في الأخذ بحديث المصراء أو عدم الأخذ به هو كون الحديث مخالف للأصول، وهذا الأمر يرجع إلى ماذا؟ إلى شرط في الدليل. مثلا هؤلاء يرون الدليل حجة اللي هو السنة، وهؤلاء كذلك، ولكن هؤلاء يقولون من شرط الاحتجاج بحديث السنة ألا يكون مخالفا للأصول. كذلك في مسألة القياس، عند الجمهور الذين يحتجون بالقياس اختلفوا في بعض قضايا القياس، منهم من قال إذا كان القياس في الحدود والكفارات فأنا ماذا؟ لا أعمل به. ولذلك حصل خلاف في هذه المسألة، وأعطيكم الآن مثالا. الآن من قتل غيره خطأ فإنه يجب عليه ماذا؟ الدية طبعا والكفارة. طيب إنسان قتل غيره عمدا، جاء بسلاح وذهب إلى شخص وضربه في رأسه، هنا ما يمكن يقال أنه خطأ لأنه استخدم آلة يقتل بها غالبا ووضعها في ماذا؟ في مقتل. هنا هل يجب عليه الكفارة أو ما يجب عليه الكفارة؟ بعض العلماء قالوا لا يجب عليه الكفارة، وبعضهم قالوا يجب عليه الكفارة. طيب إذا قلنا ما السبب الذي أدى الاختلاف بين هؤلاء وهؤلاء؟ قالوا القياس. فقال أولئك من يرون وجوب الكفارة قالوا إذا كان من قتل غيره خطأ وجبت عليه الكفارة وهو معذور أو غير معذور؟ ألم من قتل غيره خطأ معذور، إنسان يصيد وفجأة وفي أثناء إطلاق النار ظهر شخص يمشي هنا ووقعت الرصاصة في رأسه، هو معذور، ما نوى أن يقتل هذا الشخص، ومع ذلك أوجب الله عليه ماذا؟ الكفارة. فقالوا إذا وجبت الكفارة مع العذر فلأن تجب مع عدم العذر من باب أولى، هكذا قالوا. بينما آخرون قالوا لا يا أخي، هذا الكلام في الكفارات والحدود وما إلى ذلك، وهذه الأمور تدرى بالشبهات، فلا نأخذ بالقياس، فلا نأخذ بالقياس فيها. نعم آخرون قالوا لا تجب الكفارة، ولم يكن ملمحهم هذا الملمح. يعني أنا أشير إلى أن المسألة فيها تشابك بعض الأحيان، يعني إذا أردنا أن ندرس مسألة فقهية يجب علينا أن ندرسها بعقلية واعية وواسعة ومنتشرة، لأن هذه المسائل الفقهية لا يؤثر فيها عامل واحد وإنما عدة عوامل، فيجب علينا أن نعطي كل عامل ما يستحقه. بعض العلماء قالوا الكفارة لا تجب في القتل العمد، لا لأن القياس لا يجب في الكفارات، ولكن لملمح آخر، وهو أن القتل الخطأ الذنب فيه عظيم ولا غير عظيم؟ الذنب فيه خفيف، نعم أخف، فقوية الكفارة على رفعه، بينما الذنب في القتل العمد عظيم فلا تقول كفارة على رفعه، بدليل أن من حلف على يمين وحنث فيها فإنه يطالب بالكفارة لأن الحنث فيها يعتبر ذنب، نعم، بينما المرتد إذا تاب وأناب ما عليه كفارة، فعظم الذنب قد لا يوافق الكفارة، الكفارات إنما شرعت لماذا؟ لماذا شرعت الكفارات؟ للتطهير، وهذا لا يستحق التطهير لأن ذنب عظيم فيجب عليه أن يتوب. مثل اليمين الغموس، الآن الحنث في اليمين فيها كفارة، طيب اليمين الغموس فيها كفارة ولا ما فيها كفارة؟ نفس الكلام، من أهل العلم من يرى أن الكفارة إذا وجبت في اليمين التي حنث فيها صاحبها فتجب في اليمين الغموس من باب إيش؟ من باب أولى، وبعضهم لا يرى هذا الرأي. أيضا مسألة الجماع في نهار رمضان، طيب من أفطر بجماع في نهار رمضان فعليه كفارة الجماع في نهار رمضان كما جاء في الحديث. طيب من أفطر بشرب أو بأكل هل يجب عليه كفارة أو ما يجب عليه؟ خلافية، والمرجع فيها إلى هذا السبب، هل يجري القياس في الكفارة في الحدود أو لا يجري. ثالثا الأسباب العائدة إلى دلالات الألفاظ، الأسباب العائدة إلى دلالات الألفاظ، طبعا مباحث دلالات الألفاظ تشكل تقريبا ربع أصول الفقه من حيث القسمة. الأصول الفقه هو أحكام وأدلة ودلالات واجتهاد وتقليد وتعارض وترجيح، ولكنها في الصنعة الفقهية تشكل أكثر من هذا بكثير، لأن الدليل إنما يفهم بهذه الدلالات، ولذلك كما سيأتي بعد قليل حينما تعرض كتاب بداية المجتهد نجد أن أكثر أسباب عند بالرشد رجعت إلى دلالات الألفاظ. طيب من يعطينا أمثلة على اختلاف سببه اختلاف في دلالات الألفاظ؟ نعم تفضل. نعم طيب هذا هل هو في دلالة الألفاظ؟ نعم هذا يعني أنت كأني بك تقصد الكلام عن الأمر والنهي، يعني الأمر والنهي هو جملة من دلالة الألفاظ. ما إذا جاء أمر من الشارع هل يحمل على الوجوب أو يحمل على الندب؟ بعض أهل العلم يرى أن الأمر للوجوب. طيب ففي هذا المثال يقول الأمر واجب، وبعضهم يقول هو محمول على الندب، مثل ما يا غلام سمي الله ها وكل بيمينك وكل مما يليك. بعض العلماء يرى أن هذا الأمر ليس للوجوب، لأن الأمر في أساسه للندب ليس الوجوب، هذا رقم واحد. والأمر الثاني قالوا أن هذا أمر في باب في باب الآداب، وقالوا الأوامر في باب الآداب لا تدل على الوجوب إنما تدل على الندب أو الاستحباب. طيب هذا مثال. نعم 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 ماذا يقول الله تعالى؟ أو لامستم النساء. طيب الآن لمس المرأة بعد أن يتوضأ الإنسان، لمس امرأة هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض؟ مسألة خلافية. نعم مرجعها إلى دلالة هذا اللفظ. ما معنى لامستم؟ هل هو مجرد الملامسة أو أنه يراد به الجماع؟ بعض العلماء يرجح أن المراد به الجماع، لأن قال لامستم فاعلتم، يدل على ماذا؟ نعم المشاركة، ما قال لمستم. إذن هذا أمثلة واضحة جيدة. طيب من الأمثلة الاختلاف في دلالة المفهوم. الآن أنتم تعلمون أن الكلام من حيث إفادة المعنى إما أن يكون من خلال ما نطق به أو من خلال إيش؟ ما فهم. والمفهوم ينقسم إلى قسمين، قد يكون مفهوم موافقة وقد يكون مفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة حصل فيه خلاف كبير جدا بين أهل العلم، ومفهوم المخالفة له أنواع عديدة، منها مثلا مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم الغاية وما إلى ذلك. عندنا بعض المسائل الفقهية اختلف العلماء فيها، وكان السبب فيها ما يتعلق مفهوم المخالفة. يعني مثلا هل يجوز ذبح الأضحية في الليل أو لا يجوز؟ يعني مثلا حنا صلينا العيد مع الإمام، وذهبت أنا وذبحت أضحيتي نهارا، جاء أحد الناس وذبح أضحيته بعد العشاء، ما حكم أضحية هذا الأخ؟ هل هي مجزئة أو ليست مجزئة؟ ما رأيكم يا أخوان؟ نعم مجزئة، ليست مجزئة. لماذا؟ هو ذبحها في أيام العيد وأيام التشريق. نعم لا 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 صلينا العيد طيب ثم ذهبنا سويا وأنا ذبحت في حتة مباشرة، هو ذبحها بعد العشاء يعني بعد 10 ساعات أو 15 ساعة. أي نعم مجزئة. بعض أهل العلم يرى أنها، أو الجمهور على أنها مجزئة، لكن المالكية يرون أنها ليست بمجزئة. لماذا؟ ما سبب الخلاف بين الجمهور والمالكية في هذه المسألة؟ مفهوم المخالفة، أي نوع من مفهوم المخالفة؟ مفهوم اللقب، مفهوم اللقب. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج؟ ويذكر اسم الله إيش؟ في أيام، وقالوا اليوم يختلف عن الليلة، فلما قال في أيام دلنا على أن الليالي بخلاف الأيام. ولذلك المالكية لا يذبحون ليلا، أو طائفة من المالكية لا يذبحون أضاحيهم في الليل. السبب هو العمل بمفهوم ماذا؟ مفهوم اللقب. وكذلك أيضا بعض أهل العلم يرى أن صلاة الجماعة لا تشرع للنساء في المساجد، وإن كان الغالب يرون أنها مشروعة. ما السبب الذي الاختلاف؟ هو مفهوم اللقب نفسه. ماذا قال تعالى في سورة النور؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، من؟ رجال. فلما نص على الرجال دلنا على أن النساء بخلاف الرجال. لكن بعض العلماء يرى أن مفهوم اللقب ليس بحجة وليس معتبرا، فالرجال والنساء سواء، وإنما نبه على الرجال لأنهم أهل المساجد في الأصل وفي الأساس، نبه على الأيام في ذبح الأضحية لأن اليوم هو الأساس في هذا أو الأكثر أو الأغلب. أيضا عندنا مسألة في الاختلاف في حمل المطلق على المقيد. أنتم تعلمون أن الألفاظ إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون مقيدة. المطلق إذا قلت كتاب مطلق، لكن إذا قلت كتاب فقهي هذا مقيد. طيب الاختلاف، بعض العلماء يرون أن المطلق لا يحمل على المقيد، وبعضهم يرى أن المطلق يحمل على المقيد، وبعضهم يفصل في اتحاد السبب والحكم وما إلى ذلك، والكلام فيه تفصيل طويل. لكن بعض العلماء يعني يطرد هذا الأصل فيما انبنى عليه من فروع فقهية كما سيتبين معنا بعد قليل إن شاء الله. الاختلاف أيضا في دلالة العام وتعارضه مع الخاص. أنتم تعلمون أن عندنا آيات عامة وعندنا آيات خاصة. العام يعارض الخاص ولا ما يعارض الخاص؟ يعارض الخاص. طيب ما موقفنا؟ واختلف العلماء في هذه المسألة. الآن المرأة إذا توفي عنها زوجها بما تعتد؟ قال تعالى في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. هذه الآية عامة في كل النساء ولا خاصة؟ عامة في كل النساء. طيب ماذا قال تعالى في الآية الأخرى؟ ونعم، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب ماذا نفعل؟ قال الجمهور: نعمل بالعام في عمومه وبالخاص فيما دل عليه. فإذا كانت المرأة حاملا فإنها تعتد بوضع الحمل، قد تعتد ساعة واحدة وقد تعتد 10 أشهر. نعم. أما المرأة التي ليست بحامل فإنها تعتد ب4 أشهر و10 أيام. هل هذا الكلام مجمع عليه؟ لا، في خلاف. بعض العلماء يرى أن المرأة تعتد أطول أجلين، فإذا كان أطول أجلين وضع الحمل فهو العدة، وإذا كان أطول أجلين 4 أشهر و10 أيام تعتد به. بعض العلماء يقول لا، ننظر هل العام متقدم أو متأخر. إذن فيه سبب من أسباب الاختلاف تعلق بتعارض العام مع الخاص. رابعا، الأسباب العائدة إلى مناهج وطرق الترجيح. الأسباب العائدة إلى مناهج وطرق الترجيح. الآن التعارض موجود بين الأدلة ولا غير موجود؟ نعم موجود حسب ما يظهر لنا، وإن كنا نقطع بأنه ليس حقيقيا، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم لا يتعارض أمره ونهيه، ولكن بحسب ما نرى فيه تعارض بين الأدلة الشرعية. طيب ما الموقف من هذا التعارض؟ ماذا نفعل؟ سأضرب مثالا واحدا حتى يتضح المقصود. الآن بعد صلاة العصر دخل رجل إلى هذا المسجد وكان فيه حلقة كهذه الحلقة، فلما أراد أن يجلس ابتدره أحد الحاضرين وقال: لا تجلس حتى تصلي ركعتين. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلما رفع يديه هاما بالصلاة ابتدره آخر وقال: يا أخي لا تصلي. قال: لماذا؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد العصر. فخرج. إن جلس إشكال، وإن نعم وإن صلى إشكال. فهنا في تعارض ولا ما في تعارض؟ نعم في تعارض. هل العلماء متفقون على دفع هذا التعارض؟ لا، بعضهم قالوا لا، ذوات الأسباب تصلى وإن كان في وقت النهي. قلنا لهم لماذا؟ قالوا: لأنه لا صلاة بعد العصر يخص بالحديث الآخر، يعني لا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد. طيب فجاء شخص آخر وقال: نقلب المسألة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا إذا كان بعد العصر فلا يصلي. وهذا ما يسمى بتعارض العموم الخصوص. إيش؟ نعم الوجهي. وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى يعني تركيز حتى يفهمها الطالب جيدا. فهنا المسألة خلافية، والمرجع في الخلاف فيها تعارض العام مع الخاص. طيب أيضا الاختلاف في تقديم بعض الأحاديث على بعض. الآن في حديث فيما يتعلق بنقض الوضوء من مس الذكر: من مس ذكره إيش؟ فليتوضأ. وفي حديث آخر: إنما هو بضعة منك. طيب ماذا نفعل؟ فهنا في تعارض لما فيه. بعض العلماء رجح الحديث الأول لأسباب، فقال: مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء. وبعض العلماء رجح الثاني لأسباب أخرى وقال: ليس بناقض للوضوء. إذن سبب الاختلاف في هذه المسألة هو قواعد التعارض والترجيح عند أهل العلم. مثلا مسألة نكاح المحرم، يعني إنسان أحرم بحج أو عمرة، هل يجوز له أن يتزوج أو لا يجوز؟ ها يا إخوان، نحن لا نقول يعقد للزواج، أما مسألة الوطء فهو من محظورات الإحرام لا إشكال فيه. هذه المسألة يتنازعها دليلان. الدليل الأول: لا ينكح المحرم ولا ينكح. طيب، الدليل الثاني: حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بميمونة، وجاء في بعض الآثار أنه تزوجها وهو إيش؟ محرم، كما قال نعم، وفي حديث آخر رافع بن خديج وكان السفير بينهما. إذا المسألة فيها تعارض، هل نرجح هذا أو نرجح هذا؟ لسنا في هذا المقام في بيان القول الصحيح، وإنما نبين أن الاختلاف الذي حصل بين العلماء في هذه القضية راجع إلى اختلافهم في قواعد الترجيح، هل يرجح هذا أو يرجح هذا. أيضا بعض الأحيان يحصل تعارض بين دليلين، سواء من الكتاب والسنة، من الكتاب أو من السنة، أو أحدهم الكتاب أو من السنة، لكن أحد الدليلين أخف من الآخر. هنا بعض العلماء يرجح الأخف دائما، عملا بأن هذه الشريعة مبناها على التيسير، وبعضهم يرجح الأثقل دائما بناء على هذه الشريعة مبناها على ماذا؟ على يعني التأكيد، وأن التكليف في مشقة وما إلى ذلك. النقطة الأخيرة: الأسباب العائدة إلى تحقيق المناط، وهذا حقيقة من أكثر الأسباب أثرا في اختلاف الفقهاء، فتجد أن الفريقين متفقان على هذا الحديث ومتفقان على دلالته، ولكنهما يختلفان في تطبيقه. فمن أمثلة هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، هذا معنى متفق، بل هو مجمع عليه، لا يختلف أحد من أهل العلم أن بيوع الغرر بيوع باطلة، ولكن الخلاف والإشكال في إثبات أن هذا فيه غرر أو ليس فيه غرر. طبعا ما من عقد إلا وفيه غرر، ما من عقد إلا وفيه غرر، ولكن الغرر إذا كان يسيرا فإنه مغتفر. لكن بعض الأحيان يحصل خلاف، هل هذا من الغرر اليسير أو من الغرر الفاحش؟ فمثلا بيوع الغائب، فمثلا التأمين، هذه المسائل اختلف فيها العلماء، ومن حرمها بناء على ما فيها من الغرر، ومن أباحها قال الغرر الذي فيها وغرر مغتفر لأنه غرر يسير. مثل الآن الحركة في الصلاة، الحركة في الصلاة هي من مبطلات الصلاة، ولكن ما قدر هذه الحركة المبطلة؟ تحتاج إلى تحقيق مناط. على كل حال، الكلام في الأسباب طويل جدا، ولعل ما ذكرناه قبل قليل يكون فيه غنية وكفاية بإذن الله عز وجل. الآن سنذكر بعض الأمثلة والتطبيقات التي اختلف فيها الفقهاء. وقبل هذا، يعني دراسة أسباب اختلاف الفقهاء تدرس بعدة طرق، إما أننا ندرسها انطلاقا من قضايا أصول الفقه، فنأخذ مثلا اختلاف في الدليل، ثم اختلاف في شروط الدليل كما فعلنا قبل قليل، وهذا أمر جيد. قد يشكل عليك بعض الأحيان أن كتب أصول الفقه لا تكثر من الأمثلة، وهذا إشكال موجود. الطريقة الأخرى أنك تحاول استنباط أسباب اختلاف من كتب الفقه، يعني تدرس المسألة الفقهية المعينة، ثم بعد ذلك تحاول أن تستنتج أسباب الخلاف فيها. طبعا العلماء بعضهم ينص على أسباب الخلاف، ولكن أكثرهم لا ينص على ذلك، فهذا الأمر يحتاج إلى جهد من الطالب حتى يستطيع أن يصل المقصود. لدينا طائفة من الكتب تفيد في هذا الجانب، وهي كتب ماذا؟ هي منزلة بين الفقه وأصول الفقه، وهي كتب قريبة من القواعد، كتب تخريج الفروع على الأصول. كتب تخريج فروع الأصول الحقيقة هي من أنفع ما يكون للوصول إلى هذا الهدف، لأن هذه الكتب قائمة على التالي: أولا تقرر القاعدة الأصولية، ثانيا تبين الخلاف القاعدة الأصولية، ثالثا تبين المسائل الفقهية التي بنيت على القاعدة الأصولية. يعني هذا نأخذ من تحت ما نأخذ من فوق، فنأخذ المسألة الفقهية من تحت، ما سبب الخلاف فيها؟ العنوان الذي في الأعلى، واضح إخوان؟ مثلا عندنا: هل القياس حجة أو ليس بحجة؟ تكلم عنه مثلا بعض المؤلفين في تخريج الفروع على الأصول، بعد ذلك يقول ينبني على الخلاف في حجية القياس ما يأتي من الأمثلة، ثم يأتي لك مثلا بعشرة أمثلة فقهية، سبب الخلاف فيها والخلاف في حجية القياس. إذن هذا نافع وهذا نافع. من الأمثلة نأخذها على عجل، عندنا مثل الصيام في السفر، ما حكم الصيام في السفر؟ هل هو جائز أو واجب أو مكروه؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكنه خلاف تفضيلي، فالجماهير على أن الصيام في السفر ليس بواجب، بل الجمهور بل بالإجماع ليس بواجب في السفر، ولكن هل الفطر أفضل أو ليس أفضل؟ قالوا حسب حال الإنسان، هل في مشقة أو ليس في مشقة، هل يشق عليه القضاء فيما بعد، لكنهم في الغالب اتفقوا على أنه إذا صامه فإنه مجزئ. هل هو بالإجماع والمسألة فيها خلاف؟ نعم، بعض العلماء وإن كانوا قلة أو ندرة يرون أن الصيام لا يجوز في السفر، أن الصيام لا يجوز في السفر، وأن الإنسان إذا صام في السفر فإنه يجب عليه القضاء، عملا بقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا ما ربط الأمر بالفطر ولا لا، أمر بالسفر، فمن كان مسافرا فعدة من أيام أخر، حتى لو صمت فإنه لا ينفعك صومك، كما هو مذهب لبعض الظاهرية. طبعا المسألة هنا فيها خلاف، أو مرجعها خلاف أصولي. الآية فيها ماذا؟ فيها كلمة مقدرة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ها؟ أي نعم، فأفطر فعدة من أيام أخر، وهذا ما يسميه الأصوليون بدلالة ماذا؟ ها؟ المقتضى؟ أي نعم، دلالة المقتضى أو دلالة الاقتضاء، وهو أمر لازم يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته. فهنا نجد أن الخلاف في صحة الصوم في السفر راجع إلى هذه المسألة، وهي دلالة الاقتضاء. أيضا عندنا مسألة أخرى: هل يجب كتابة الدين والإشهاد عليه أو لا يجب؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى في آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إيش؟ فاكتبوه وليكتب بينكم. إذن هذا أمر. بعض العلماء قالوا كتابة الدين واجبة لأنه أمر بها والأمر يقتضي الوجوب، بينما يرى آخرون أن الأمر هنا ليس الوجوب إنما هو للندب، وذكروا صوارف عديدة. فهنا سبب الخلاف والخلاف في دلالة ماذا؟ دلالة الأمر. أيضا الاختلاف في صحة صلاة المأموم الذي لم يقرأ الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. هنا العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال إن من لم يقرأ الفاتحة، ونتكلم عن الصلاة ماذا؟ الجهرية، من لم يقرأ الفاتحة فصلاته صحيحة، وإن الإمام نعم يغني عن المأموم. وبعضهم يقول بخلاف هذا. الخلاف في بعض الأحيان يرجع إلى فهم الدليل: لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبعضهم يقول لا صلاة صحيحة. فهنا اختلاف في تفسير الحديث. طيب، من المسائل حكم الإسبال. ما حكم إسبال الثياب؟ هل هو جائز أو محرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من جر نعم. طيب، إذن لدينا دليلان في هذه المسألة. الدليل الأول: ما أسفل من الكعبين ففي النار، هذا مطلق ولا لا؟ سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء. بينما في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره خيلاء رتب عليه ثلاث عقوبات. ما هي؟ لم ينظر الله إليه. نعم. طيب، هنا بعض العلماء قالوا إن المسألة هنا تحتاج إلى نظر أصولي من خلال حمل المطلق على المقيد. فبعضهم قال الإسبال لا شيء فيه إلا إذا كان خيلاء، فهم حملوا المطلق على المقيد، بينما قال آخرون لا، المسألة تختلف عن هذا. فمن شرط حمل المطلق على المقيد اتحاد الحكم، والحكم هنا مختلف. فالحكم في الحديث الأول: ما أسفل من الكعبين ففي النار، انتهينا منه. الحكم في الحديث الآخر زائد، ليس في النار وإنما عقوبة أخرى، هنا ينظر فيه. وهذا هو سبب اختلاف في حكم الإسبال. يعني ربما يعني يستغرب بعض الطلاب كيف يقول فلان من العلماء بأن الإسبال يجوز لك لغير الخيلاء مع أن فيه حديثا وفيه وعيد؟ فيقال هناك سبب من أسباب الاختلاف كما ذكرنا قبل قليل. نأتي الآن إلى الكلام عن كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد أو نهاية المقتصد. حقيقة هذا الكتاب من أجمل ما ألف في الفقه، ولا أقول في الفقه المالكي فحسب، وإنما في الفقه عموما. هذا الكتاب تميز بعدة مميزات، من هذه المميزات العقلية التي تميز بها مؤلفه. فابن رشد هو من أصحاب العقول الراجحة، ويظهر ذلك جليا وواضحا من خلال تأمل هذا الكتاب المهم. ولذلك أنصح الجميع باقتناء هذا الكتاب والقراءة فيه. هذا الكتاب تميز بجودة الترتيب وحسن التبويب ودقة التقسيم، فيأتي بالمسألة الفقهية ثم يذكر ما لا بد منه من تعريفها وأدلتها وخلاف العلماء فيها، ثم يختم بخاتمة حسنة جميلة قل أن يفعلها الفقهاء، وهي ذكر سبب الخلاف. ودأب على هذا في غالب كتابه، فيذكر المسألة الخلافية ثم يقول وسبب خلافهم فيها كذا، يذكر المسألة الخلافية ويقول وسبب خلافهم فيها كذا. وهناك دراسة جيدة قام بها أحد الباحثين وهو محمد بولوز في كتاب له أسماه تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد ابن رشد. حقيقة هذا الكتاب يعني وهو استطراد، الآن لدينا إشكال في تدريس العلوم الشرعية أن الملكة الفقهية هي قليلة الوجود عند الطلاب اليوم. الملكة الفقهية، أنا لا أعني بالملكة الفقهية الحفظ، نعم لدينا من يحفظ الفقه ولكنه سينساه غدا أو بعد غد، لكن الملكة الفقهية يعني كيف يستطيع الطالب أن يفهم الفقه على أصوله، أو كيف أخرج فقيها يفهم كلام الفقهاء ويستنبط منه ويستطيع أن يخرج عليه ويكون قادرا على تطبيقه على أرض الواقع. هذا الفقه ما درس ولا ألف فيه حتى يكون مجرد كتب في الرفوف، وإنما ألف فيه وكتب فيه حتى يكون مطبقا عمليا على أرض الواقع. لا يمكن أن يطبق على أرض الواقع إلا إذا كان لدى طالب العلم ملكة فقهية يستطيع من خلالها أن يميز بين كلام الفقهاء، وأن يفهمه قبل ذلك، وأن يرجح عند الحاجة، وأن يطبق إذا أراد أن يطبق على نفسه أو على غيره. لدينا فصل بين الفقه وأصول الفقه، فأصول الفقه يدرس على أنه جانب نظري باستقلال عن الفقه، والفقه يدرس على أنه جانب عملي فروعي بغض النظر عن الأسباب والأصول التي أثرت في تنميته وفي إيجاده وفي تفريعاته. هذا الفصل سبب ضعف الملكة الفقهية عند طلبة العلم، لا سيما طلبة كلية الشريعة. كتاب بداية المجتهد من أدام النظر فيه ودرسه وتأمله سيحقق له الانسجام والتلاؤم والتوافق والتلاحم بين الفقه وأصوله، فيضبط الإنسان هذا الفقه بأصوله، لأن ابن رشد في كل مسألة فقهية أعادها إلى منبعها الأصولي، كل مسألة فقهية أعادها إلى منبعها الأصولي. يقول الباحث حصر تقريبا حول يعني 2000 ونيف من المسائل، فيقول مسائل مختلف فيها وردت في بداية المجتهد، يقول أرجعها ابن رشد إلى 2800 سبب. أرجعها ابن رشد إلى كم؟ إلى 2800 سبب من أسباب الخلاف. ما هي هذه الأسباب؟ طبعا فيها تكرار كثير، منها القياس، اللغة، الظاهر العام، عمل الصحابي، حجية الحديث، المفهوم، المنطوق، الخاص، الاحتمال، الوجوب، الندب، النسخ، التأويل، النهي، عدم وجود النص، التردد بين شيئين، دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة، العرف، العادة، الأمر، المطلق، المقيد، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، سد الذرائع، عمل أهل المدينة، المجمل والمفسر، الاستحسان، المصلحة، الاستصحاب، معارضة الأصول، التحريم والكراهة، القراءات، اختلاف القراءات، عدم الاطلاع على الحديث، عموم البلوى، شرع من قبلنا، عمل أمصار أخرى غير المدينة كعمل أهل مكة مثلا، عمل الراوي بخلاف ما روى، المبهم والمعين. ثم بعد ذلك ماذا يقول الباحث؟ يقول أعلى نسبة في أسباب الاختلاف رجعت إلى ماذا؟ إلى القياس. أعلى نسبة رجعت إلى القياس، فأكثر من سدس المسائل التي اختلف فيها الفقهاء كان المرجع فيها إلى القياس. يعني مثلا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نختم بهذه المسألة، هي مبحث من المباحث تكلم عنها العلماء وأطالوا النفس في ذلك، وترتب عليها من الخلاف الشيء الكثير. فمن الأمثلة الظاهرة والواضحة مسألة استقبال القبلة أو استدباره أثناء قضاء الحاجة. أنتم تعلمون أنه قد ورد النهي عن ذلك، لا تستقبلوا القبلة ولا تدبروها ببول ولا بغائط. ولكن لدينا حديث آخر عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. هنا حصل خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والأمر محرم على الجميع، ومنهم من يرى رأيا آخر ويقول لا، ما قام دليل الخصوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يشترك مع أمته في الأحكام، ولذلك فإنه يجوز استدبار الكعبة واستقبال بيت المقدس. وبعضهم نحى منحا آخر وقال ليست المسألة استدبار أو استقبال فلا فرق بينهما، وإنما مسألة أخرى وهي أنه داخل ماذا؟ داخل البنيان. يعني هذه ملامح تبين لنا أن المسائل الفقهية التي اختلف العلماء لها مآخذ متعددة. وبهذا نكون انتهينا من هذه الإلماحة العاجلة السريعة التي لا تغني في هذا الموضوع، ولكنها هي بمثابة المصباح الذي يضيء الطريق من أجل الدخول والولوج إلى هذا الباب المهم لطالب العلم، ويمكنه أن يستزيد وأن يستفيد من خلال ما ذكر من مراجع ومؤلفات حول هذا الموضوع. إن كان فيه أسئلة في مدة دقيقة ودقائق حتى ما نتأخر على الصلاة. أنا بالرشد، هو اسمه محمد بولوز، يبدو أنه شخص مغربي أو من تلك الجهات. نعم، هل ابن رشد كتاب أصولي؟ ها يا أخوان، في أحد يجيب؟ نعم، اختصار المستصفى. طيب، في إجابة أخرى؟ ها؟ نعم، أي نعم، الضروري صحيح. له كتاب مختصر اسمه الضروري من أصول الفقه، اختصر فيه المستصفى للغزالي، وهو مطبوع موجود. ولكن كتابه بداية المجتهد في نظري هو كتاب في الفقه وكتاب في أصول الفقه. نعم. طيب، في نهاية اللقاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يجنبنا أسباب الزيغ والزلل، وأن يجمع على الحق كلمتنا، وأن يوحد على الخير صفوفنا، وأن يوفقنا وإياكم في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأسأل سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا على الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.